السؤال الأول يقول: هل المدي والودي والمني يكفي في الصوم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل أن نبين حكم هذه الثلاثة، أحب أن نبين حقيقتها، لأن بعض الناس لا يستطيع التفريق بين المني والودي. أولا، المني هو الماء الأبيض السخين بالنسبة للرجل، الرقيق الأصفر بالنسبة للمرأة، الذي يخرج من بين صلب الرجل وتريبة المرأة دفقا بلبة عند الشهوة الكبرى، ويوصف بكونه دفقا خلافا لحالة خروجه قطرات، لأن الله تعالى وصفه بذلك في قوله: خلق من ماء دافق. نعم، هذا المني. وأما المذي فقد تقدم أنه الماء الأبيض الرقيق المذي الذي يخرج عند اللذة. وأما الوذي فهو ماء أصفر أو أكبر في بعض الأحوال، لذيذ يخرج إما مع البول أو بعد البول، ويخرج أحيانا كما قال بعض الفقهاء إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا أو أجهد في بدنه. هذا الوذي، وكل من الوذي والمذي نجس، بمعنى أنه ينقى منه الموضع إلى أصابه، ويوجب انتقاض الطهارة الصغرى. وأما المسألة التي ذكرها السائل، هل المني والوذي والمذي يفسد الصوم أم لا؟ أما المني فيفسد الصوم، لأن الإنسان حقيقة الصوم الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. ومن استمنى وأنزل أو لاعب فأنزل فقد أصاب اللذة، وأصاب اللذة، فلذلك يطالب بالقضاء، لأنه لم يمسك في صيامه كما أمره الله. وأما بالنسبة للوذي والمذي، فإنه إذا أمزى أو خرج منه الوذي فإنه لا يفطر ولا يفسد ذلك صومه. الذي لا يفسد الصوم، لأنه جزء لذة، وليس بكل اللذة حتى يفكم بانتقاض صوم الإنسان به، والله تعالى أعلم.
يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يقضي حاجته مر عليه بعض الصحابة فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، ثم بعد أن انتهى من قضاء حاجته مسح بجدار كان أمامه وتيمم ثم رد عليهم السلام؟
نعم، هذا حديث النسائي وهو ثابت.
ويقول قائلا: يقول إن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قد بينا أن الإنسان إذا كان بموضع يحتاج فيه للبول قائما بال قائما بلا إشكال عند العلماء، لكن محل الخلاف بين العلماء إذا كان ما وجدت الحاجة، إذا لم توجد الحاجة هل يبول قائما أم قاعدا؟ السنة أن يبول قاعدا، لأنه هو المقترب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبلغ في الاستثار. أما إذا بال قائما فلا حرج عليه، لكن السنة التي يستحب للإنسان أن يداوم عليها هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكون البول قائم يرد في بعض الحوادث وبعض الصور لا يستلزم أن يكون سنة مضطردة، لكنه يدل على الجواز. فنأخذ بالحديث بهذا الحديث ونعمل به في إثبات أصل الحكم وهو القول بالجواز، ولا نقول بالتراجه لأنه غير مضطرد، وإنما وقع وفتي مرة واحدة من فعله عليه الصلاة والسلام. والمنبغي التوفيق بين النصوص والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنوفق بينها على هذا الوجه، ونقول أن يستحب للإنسان أن يحافظ على البول قاعدة، وأما إذا كان الإنسان بال قائما فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخرج سائلا أبيض خبيث بعد ان اتبول احيانا قليل وبكميه ليست قليله دون شهوه فدعتكم
اخر قليله ليست
قليله وبكميه ليست قليله يعني يساوي.
هذا الذي ذكرته ينطبق على الوجه، والوجه حكمه ان تغسل الفرج ثم تتوضا، ان تغسل الفرج ثم تتوضا كما سبقت الإشارة إلى ذلك. الله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. الضيف أبو الصحيح في غتر الرجل يجب أن تكونه كثير، وهل هو نجس؟
اختلف العلماء رحمهم الله هل الخمر نجس أم طاهر، وذلك على قولين. القول الأول إن الخمر نجس، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع عن الجمهور عن جماهير العلماء رحمهم الله، واحتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا إن حقيقة الرجس تحمل على النجاسة في لغة العرب، فلذلك يعتبر الخمر نجسا. ومن ثم قالوا إنه إذا أصاب الثوب أو البدن أخذ حكم النجاسة. والقول الثاني إنه ليس بنجس، وهو مذهب طائفة من أهل الحديث وبعض المتأخرين، وقالوا إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر بإراقة الخمر جرت بها سكك المدينة وطرقها، فهذا يدل على أنها ليست بنجسة، لأنه لا شك أن النعال سيصيب ذلك الخمر، ثم إذا أصابه كانوا يصلون في نعالهم ويغشون المساجد بالنعال، فلو كانت نجسة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم من طهارتها. والذي ينبغي للإنسان أن يتحوط. أما حديث جريان الخمر في سكك المدينة فإنه ليس صريحا في الدلالة على نجاسة الخمر، لأنه لا يستلزم وجودها في الحذاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه أمر من وجد في نعله أذى أن يحكها في الأرض ثم يدخل بها المسجد ويصلي، فدل هذا على أنه لا يستلزم جريان الخمر جريان سكك المدينة بالخمر نجاستها. وأما حديث المذابتين من أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس أنه أهدى له رجل من أصحابه في الجاهلية يوم حنين أهدى له مزادة من خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله حرمها؟ قال لا. فساره رجل بجواره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررت؟ قال أمرته أن يبيعها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم أكل ثمنها. فأراقها الرجل. قال ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابية بغسل تلك النجاسة من الخمر، فدل ذلك على طهارتها. والجواب أنه معلوم بداها أن الإناء حتى ولو كان فيه شيء طاهر كاللبن مثلا وأرقت اللبن منه، فمن البداهة المعلومة أنك ستغسله، ولا يشك في ذلك أحد. أي إناء وجد فيه شيء خمر أو لبن فأريق منه ذلك الشيء، معلوم بداهة أنه سينقى وأن صاحبه لم يتركه، فترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالغسل لا يدل صراحة، وأقول صراحة، على أنه لا يجب غسلها، لأن الغسل معلوم بداهة والتنبيه على الأمر المعلوم بداهة لا يشتغل به، وهذا معلوم في صور عديدة. وترك بيان الشيء لا يستلزم عدم وجوده، بل قد يكون معلوما عند الصحابة ذلك، والله تعالى أعلم. وبناء على هذا فإننا إذا قلنا إن الخمر نجسة فكل شراب من جنس ما يشرب للخمر، إذا كان من جنس ما يشرب من الخمر نجس، أما إذا كان من غيره كالعطور كعطور الأزهار ونحنها وليست من جنس ما يشرب من الخمر التي تشرب فإنه لا يعتبر نجسا بل يعتبر طاهرة، بمعنى أن من قال بنجاسة الخمر يخص الحكم في العطورات التي من جنسها يشرب الخمر، وأما العطورات التي لا يقصد منها شرب الخمر أو مادتها ليست من مواد الخمر فإنها طاهرة بناء على الأصل من أن الشيء طاهر حتى يقوم الدليل على نجاسته، والله تعالى أعلم.
نقول السائل: نحن وكثير من الحاضرين من طلاب جامعة الملك عبد العزيز، وبعضنا من مكة وبعضنا من الطائف أو المدينة أو غير ذلك، ونبقى في سكن الجامعة طيلة الأسبوع هذا الخميس الجمعة، وقد نبقى شهر أو أكثر دون الذهاب إلى المدن الأصلية لقدومنا، فهل يجري علينا أحكام المسافر لقصر للصلاة وترك صيام التطوع والمسح على الكفين ثلاثة أيام بلياليهم؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان: القول الأول أن الإنسان إذا نوى الإقامة في بلد قدم عليه أربعة أيام فإنه يلزمه الإتمام ويكون حكمه حكم المقيم ومن ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مسافر ومقيم وفي حكم المقيم. وهذا القول هو قول طائفة من العلماء، واحتجوا له بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يرخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة إلا ثلاثة أيام، ومعلوم أن المهاجرين قد تركوا مكة بالهجرة، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من البقاء فوق ثلاثة أيام. وليس ذلك، وذلك يفهم منه أن اليوم الرابع يوجب انتقال وصفهم من السفر إلى الإقامة، ومن ثم قالوا إن الإنسان إذا نوى هذه المدة أربعة أيام فأكثر انتقل من كونه مسافرا إلى كونه مقيما. وحجتهم هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال إن الإنسان ما دام أنه مسافر يأخذ حكم السفر سواء نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر أو نوى الأقل أو لم يعلم. فالإنسان على ثلاثة حالات، الحالة الأولى أن ينوي الإقامة أقل من أربعة أيام، الحالة الثانية أن ينوي الإقامة أربعة أيام فأكثر، الحالة الثالثة أن لا يعلم مدة إقامته. فإذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام فهو مسافر عند الجميع ويترخص برخص السفر، وإن نوى الإقامة أربعة أيام كان مقيما على القول الأول ومسافرا على القول الثاني، وإن لم يعلم فإنه يكون في حكم المسافر عند الجميع. والذين قالوا إن الإنسان إذا قدم إلى بلد فنوى فيه الإقامة أكثر من ثلاثة أيام يعتبر مسافرا احتجوا بقصره عليه الصلاة والسلام بتبوك، وقصره كذلك في غزوه للطائف، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك أكثر من أربعة أيام، ومكث بمكة في حجه أكثر من أربعة أيام، ومع ذلك لم يتم صلاته ولم يأخذ حكم المقيم. ولكن أجاب الجمهور عن ذلك بما يلي: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بمدة إقامته في غزوة تبوك، ولذلك قصر هذه المدة 17 ليلة، قالوا قصرها لعدم العلم. وأجيب عن هذا الجواب بأنه كان عالما لعلمه بالمسافة أو لأنه يغلب على ظنه ذلك، والذي يظهر أن هذا الجواب غير كاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير عالم بالمكان، فتبوك كان مقدمه إليها مرة واحدة في عمره صلى الله عليه وسلم،
فالحكم بكونه عالما يحتاج الى اثبات. الامر الثاني ان السبب في غزوه تبوك انه حبها عليه الصلاه والسلام بنقبه الروم وقصدهم لغزوه في جزيره العرب، فطلبهم قبل ان يطلبوه فخرج اليهم، فهو على ظن هل هم على تخوم الجزيره ام قد قدموا، فلا يدرى اهم قريبون ام بعيدون، فكان الطلب الذي بعثه مجهول مكانه ومجهول زمانه. ولذلك يعتبر هذا الحديث أعني قصره في غزوة تبوك خارجا عن موضع النزاع وداخلا في الحالة الثالثة، وهي الجهل بالمدة التي يمكثها الإنسان. وبناء على ذلك فالذي يظهر والعلم عند الله الرجوع إلى الأصل للقاعدة الشرعية أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى اليقين، يوجب الرجوع إلى الأصل. فنحن إذا شككنا هل نحن مسافرون أم مقيمون فينبغي الرجوع إلى اليقين من كوننا مقيمين حتى يدل الدليل على السفر، لأننا سنسقط ركعتين من الصلاة وإسقاطها يحتاج إلى دليل بين، وكذلك نترخص بترك فريضة من فرائض الله وهي الصوم، ونستبيح المسح على الخف 3 أيام إلى غير ذلك من أحكام المسافر. فالذي يظهر والعلم عند الله القول بالتحديد بالثلاث لدلالة السنة على ذلك، لأن فقه المسألة يدور حول أمر واحد، وهو هل المدة الزمانية توجب انتقال الإنسان من وصفه مسافرا إلى كونه مقيما أم لا. فلما ثبت عندنا في هذا الحديث أنه منعهم من البقاء أكثر من 3 أيام، علمنا أن الأقل من هذه المدة أو هذه المدة وهي 3 أيام لا يوجب زوال وقت السفر، وأن ما زاد عليها يوجب زوال وقت السفر، وأن الاحتجاج بكونه عليه الصلاة والسلام مكث بمكة أكثر من 4 ليال فمحل نظر، لأنه مكث بمكة ثم خرج إلى عرفة ومنى والمزدلفة، وهذا كله انتقال في المحل وليس بثبوت في المحل، فلم يثبت جميع هذه المدة بمكة. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله في نظري هو رجحان قول من قال باعتبار 4 أيام، أي مذهب الجمهور، وهو أحوط وأبرأ لذمة الإنسان. ولذلك تجد الإنسان لو مكث في بلد سنة واحدة لحاجة معينة وقلت له اقصر الصلاة فإنه يقصرها وفي نفسه حرج والبر طمأنينة وغير ذلك ينبغي اتقاؤه، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: أعاني أنا وبعض إخوتي الموظفين من بعض الأمور، أسأل الله أن يوفقك للإجابة عليها. الأول: هل يجوز للموظف إذا جاء مثلا إلى عمل الساعة 8:00 إلا ربع أن يكتب ويوقع على أنه جاء في الساعة 7:30؟ الثاني: كما تعلمون أن دوام الدوائر الحكومية يبدأ الساعة 7:30، وفي العمل الذي أعمل به يسمح مديرنا بالحضور إلى 8:00 ثم يقسم البيان، فهل يجوز للموظف أن يعمل بهذه الرخصة التي منحها مدير عمله أم عليه أن يلتزم بالحضور 7:30؟ وكذلك أحيانا يضع مديرنا ورقة الانصراف قبل 8:30، فهل يجوز للموظف أن يوقع بالانصراف قبل 8:30 أم عليه الانتظار حتى 8:30؟
أولا ينبغي أن يعلم الجميع أن العمل يعتبر إجارة، والموظف يأخذ حكم الإجارة، بمعنى أن الإنسان يلتزم بالأصل، فإذا كان الأصل في الدوام أنه 7:30 لا يحل له أن يكتب غير الواقع، إن جاء في 8:00 كتب 8:00، 8:00 إلا ربع 8:00 إلا ربع، لا يجوز له أن يكتب غير الواقع، هذا أمر ليس فيه أي إشكال، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق أن يطابق الشيء الحقيقة والواقع، والكذب أن يخالف الحقيقة والواقع. فإذا كانت الحقيقة والواقع أنك في 7:30 فاكتب رحمك الله 7:30، وإن كان غير ذلك فاكتبه بالدقيقة، لا تجد على ذلك ولا تنقص،
فأنت شاهد على نفسك وستكتب شهادتك وتسأل عنها بين يدي الله. الأمر الثاني، هل يجوز للإنسان أن يتأخر إلى الثامنة؟ هذا في تفصيل. إذا كان المدير عنده الصلاحية والنظام يسمح له ويعطيه صلاحية أن يترخص لمنسوبيه ما بين السابعة والنصف إلى الثامنة فلا إشكال، ويعتبر لا حرج على الإنسان وعقد الإجارة من الثامنة. وأما إن كان ليست عنده صلاحية فحينئذ التزم الأصل، ولا يجوز لك أن تتخلف إلى الثامنة. هذا بالنسبة للدخول. أما مسألة الخروج فالحكم نفسه، إن كان عنده صلاحية أن يصرف قبل الدوام ولو بربع ساعة أو بنصف ساعة أو بساعة، ما دام عنده صلاحية فلا حرج. أما إذا لم تكن عنده صلاحية فلا تخرج قبل انتهاء دوامه، لا تخرج قبل الثانية والنصف. هذا هو المطالب به الإنسان شرعا، والله تعالى.
الله يقول: ما حكم التعامل مع شركة الراجح المصرفية؟ لأننا سمعنا كثيرا بأنها لا تتعامل بالربا، وهذا اعتقاد كثير من الناس، فما هو رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ وكذلك ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة بنسبة معينة في المبلغ، لقاء التقسيط لمدة سنوات لعدة سنوات، وهل يشترط وجود المبيع أولا عند هذه الشركة؟ لأن في بعض الشركات يقول: اذهب واختار السيارة التي تريدها من أي مكان ونحن نشتريها لك ونقسطها عليك لقاء زيادة معلومة بين الطرفين. أسأل ماذا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السائل إذا سأل ليس هناك حاجة أن يقول شركة كذا أو غيره، ولذلك إذا ورد أي سؤال يسمي لي شركة معينة لا أجيب عنه. أذكر صورة السؤال أخذ الجواب عنه، أما أن تسمي شركة معينة فلا أجيب، وبناء على ذلك أعاقبك في هذه المرة بدون جواب. اكتب صورة العقد الذي تريد أن تعقده وأبشر بالجواب. ليس هناك حاجة من تسمية الشركات، لأنه ربما يأتي الإنسان إلى شركة ويفهم الكلام منها على غير حقيقته، ويأتي ويسأل عن الشركة وتأخذ الفتوى على عدم الجواز. هذا لا يقدر، ولذلك لا يمكن أن أجوب بحل المعاملة مع شركة أو غيرها حتى تأتيني ورقة من تلك الشركة، لأن هذا أفضل لحقوق الناس وأدعى لبراءة ذمة الناس. ولذلك أقول أنني لا أفتي في هذا السؤال، وأرجو من الإخوة أن تكون أسئلتهم عامة، لأن الهدف معرفة الحكم الشرعي عندي أو عند غيري، لأن هذا أدب السؤال وأرجى الحصول الفائدة. وبدل ما يسمي الإنسان شركة كذا أو مؤسسة كذا يسأل يقول: وقع كذا وكذا، أريد أن أشتري بصفة كذا وكذا، أريد أن أدخل في مساهمة على طريقة كذا وكذا، وليس من حاجة أن أقول شركة كذا أو غيره. فلذلك لا أجيب في هذه المسألة، وغيرت من أن طلعت من الجواب فالحمد لله ليس كثيرا من العلم، لأن العلماء موجودين ويمكن السؤال بطريقة، وأنا لا أستطيع أن أجيب لأنني لا لست على يقين من أن الحاكم ذكر، فأرجو إرسال عن الجواب عن هذا السؤال. وأما بالنسبة لمسألة بيع التقسيط، إذا قال لك أبيعك هذه السيارة أو هذه العمارة مقسطة كل قسط بألف ريال ألفين ريال، فحين إذن لا إشكال جائز بشرطين: أحدهما أن يكون مالك السلعة أثناء العقد، أو لم يكن مالك لها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الحكيم بن شهوان: ما تبع ما ليس عندك. ودل على أن الإنسان إذا لم يكن مالك السلعة أثناء العقد لا يصح البيع. الأمر الثاني أن يكون البيع على الوقت، وهنا أقول لك هو 150 إلى نهاية السنة، كل شهر 9 كذا، هذا ما في حرج. لكن لو أقول لك كل سنة عليك زيادة 10%، كل شهر عليك زيادة 10%، هذا غير جيد. ولذلك ينبغي حصول الأموال هذين، ويكون مالكا للسلعة، فلو قال لك تعال أنا أشتري لك السلعة فهذا هو الربا، لأنهم يقولون السلعة حلوة، فكأنه دفع لك 100 درهم أن تدفع له 150 إلى أجل، والسلعة كواسطة أو حيلة يعتبرونها ضرب من بيوع ذرائع الربا، يعني وسيلة إلى الربا، فهذا لا يجوز. المقصود
أنه لا يتحقق صحة الغيظ إلا إذا كانت سمعة موجودة عند الإنسان الذي يريد أن يتعاقد معه، سواء في بيع التقسيط أو بيع النقد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مال المظلم كما في حديث أبي داود، وقعد العلماء من القاعدة الشرعية التي تقول الخراج بالظلام، وعن ربح مال المظلم خسارة. فإذا كانت السمعة عند الغيظ وليست عند السيارة، وأقول لك أنا أشتري لك سيارة من نوع كذا وكذا وقصت عليك بكذا وكذا، هذا ربح مال المظلم، لأن لو تلفت السلعة أثناء العقد ظلمها على المالك الحقيقي. ولذلك ينبغي أن يتحقق على السلعة، وأن يكون بيع التقسيط على البت، يعني أنا أقول لك بمئة خمسين إلى أجل، بمئة وأربعين، بمئة ثانية، بثلاثمئة، تدفع لي كذا وكذا، إنما جعلت نسبة معينة على أمد معين كل شهر كل سنة، هذا عين الربا. والله تعالى
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد إني أصلكم بالله. سؤالي هو ما حكم من احتلم تمامه وصلى ولم يعلم أنه احتلم؟ أفيدون أفادكم الله. من صلى ولم يعلم باحتلامه فإنه لا يأثم شرعا، ويجب عليه أن يغتسل ويعيد صلاته تلك، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على المسلم إذا قام بصلاته في الكتاب والسنة حصول الطهارتين، الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. فلذلك لا تصح الصلاة إذا صلى الإنسان ناسيا للحدث أو غير عالم به، ومتى علم لزم بالقضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والله تعالى أعلم. طيب لو أن شخصا صلى العصر فوجد المنية في الثوب ولا يدري هل هو من نوم الظهر أم من نوم الصباح، يقول الصباح يلزم قضاء الصبح والظهر والعصر، ويقول من الظهر يلزم قضاء العصر فقط، الجواب يعتبر آخر نومة نامها، لأنه هو اليقين، هي اليقين، هو يستيقن أن هذه النومة كان محدثا فيها، وشك فيما قبلها، فالعبرة بآخر نومة نامها، ويعتبر إعادة الصلاة من آخر نومة نامها. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ تبين أن النبي يلبس، ولكن كيف يجمع بين ذلك وبين ما ورد في موطأ مالك أنه كان رجلا سعيد بن المسيب فقال إني لأجد الظلم وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على كتبي ما انصرف حتى أقضي صلاتي. وأيضا حديث الصلف أنه سأل سليمان بن يسار عن الظلم يجده فقال انظر ما تحت ثوبك لم تعرف. أما قول سعيد رحمه الله فقد ورد في السنة كما تقدم من أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل والوضوء ما يدل على أن النبي ينزل منزلة البول، إذ أمر فيه بالغسل وأمر فيه بالوضوء، ودل على أنه آخر لحكمه. والرواية الأخرى التي أمر فيها بالنضح تدل على أن فيه نجاسة، على أن الأصل فيه النجاسة. وإن قلنا بالنضح فنقول نجاسة مخففة كبول الصبي حينما ينضح. فالمقصود أن هذا قول سعيد رحمه الله، وقد يكون اجتهاد منه لعدم بلوغ النص أو عدم ترجح دلالة النص عنده. والله تعالى أعلم، يعني العبرة بما ورد في النص والعمل به. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ ما حكم في الاشتراك فيما يسمى بسباق الماراثون، حيث يدفع المشترك 50 ريالا ثم إن كان من الفائزين يحصل على جائزة، وكذلك يلزم من الاشتراك فوات صلاة العصر والمغرب؟ أسئلة لهذا جزاكم الله خير الجزاء. وهم كلمة الجهية، أما الكلمة قلنا لا تسمي فيها، قل أريد أن أدخل في سباق وهذا السباق في كذا وكذا، ما في داعي للتسمية. هذا أول شيء. أما الشيء الثاني فقد سبق الجواب عن هذه المسألة في المجلس الماضي لله تعالى. أما دفع، نعم، من أراد أن يدخل المسابقة على أن يدفع قيمة مالية على أن يدخل فيها قد يربح وقد يخسر، هذا قمار، وهو ضرب من الغرض، لأن القمار مخاطرة ويعتبر في هذه الحالة تغرير به يدفع المال ويحتمل أن يربح ويحتمل أن لا يربح. فإذا ربح ففي هذه الحالة أخذ ضعف ما دفع، وإن كان ما ربح فقد غرر به وأكل ماله بالباطل، فلذلك يعتبر من القمار ولا يحل الدخول في مسابقة فيها قيمة نقدية قبل ذلك، والله تعالى.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذات في الأسبوع الماضي سألكم أحد الأخوة عن تقسيم ربع راشي وهل سمعتم أنه يقسم إلى ذكر ونساء، فأقول إن باعة السواك متعارف عندهم ذلك، وهم يقولون إنه يقسم إلى ذكر ونساء، ويقولون أن يتبعون على صحة هذا الكلام بقول تعالى وهو كل شيء خلقنا بيدين لأنك تذكرون، فهل يمكن أن يكون دليل على صحة كلامه من كلام يقسم السواك؟ أما كتاب الله فارفعه وقدره، أن أن تضعه إلى هذه المنزلة أن تستدل به على شيء لا يصح الاستدلال به. الزوجان في القرآن قالوا هذا زوج بمعنى ضد له، الزوجية المراد بها الضد وليس المراد بها قضية الحكم على الشيء بكون ذكر وأنثى، لكن الذي يظهر كلام الباعة حينما يقول ذكر وأنثى يفرقون بين القوي والضعيف، وهذا الوصف إذا كان قويا وحارا يكون الذكر إذا كان غير ذلك يكون أنثى، لكن أنا قلت أعرف هذا الشيء لأن المسألة إذا كانت مسألة شرعية لا أعرفها، إذا كانت مسألة عند باعة السواك فاذهب إليه مسلوك.
يقول هل المقصود بالفرج الذكر أم الذكر؟ كذلك الأم الفرج في اللغة الأصول من الإفراج، فعلى الأرض الذكر فيه في اللغة أتدون بذات الله تعالى.
نعم، قال بعض العلماء إن الفرج مأخوذ من الانفراج وهو خاص بالدبر، والذي يظهر أن الفرج يطلق بمعنى العضو سواء كان قدما أو دبرا، وعليه تتفرع المسألة الخلافية. فائدة بحث هذه المسألة من إطلاق الفرج على الذكر خاصة على القدم خاصة أو عدم تخصيصه يتفرع عليها حكم شرعي، وهو هل مس الدبر كمس القبل في إيجاب الوضوء؟ فالذي يظهر والعلم عند الله أن مس الدبر ينزل منزلة مس القبل، وأن المراد بالفرج مطلق العضو سواء كان قبلا أو دبرا، والله تعالى أعلم.
جزى الله أخا الشريف خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.
اعترف مادة هذا الشيء وحيث بقي الأهل التسعة فيسرنا إكماله بهذه المادة.
هذا الرجل لبس توالد لصلاة الفجر ومسح عليه لصلاة الظهر، في آخر النهار اشتد البرد فاحتاج أن يلبس جوارب أخرى فهل يجوز أن يلبس الجوارب الأخرى ويمسح عليها، أو نقول لا يجوز؟ نقول الآن يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز، يقول لأنه لا يمسح على قسط إلا إذا لبس على طهارة غسل، على طهارة غسل فيها الرجل، ويرى آخرون أنه جائز ويقولون إن هذا لبس على طهارة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإن أطهرهما طاهرتين، والآن هو طاهر، ولكن هذا القول يقول إن ابتداء المسح ليس من المسح على الجورب الثاني ولكنها من المسح، ولكن ابتداء المسح من المسح على الجورب الأول. واضح إن شاء الله؟ لا بد أن يمسح الجورب الثاني على طهارة، لا بد أن يلبس الثاني على طهارة، فإن لبسه على غير طهارة ما صح. نعم، يمسح عليه الآن لبس ثمانية عشان يدفيه وصار يمسح على الثاني. نعم. طيب يا أخوان عندنا أسئلة، تحبون نمشي ولا نأخذ أسئلة؟ أسئلة؟ خلص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
هل من أراد تجديد الوضوء وبدأ بالوضوء الجديد فعلا هل يعتبر نقض نية الوضوء السابق؟
نعم. يعني يقول سؤال رجل على وضوء أراد أن يجدد الوضوء فهل هذه النية تنقض الوضوء الأول؟ الجواب لا، لأن نية نقض الوضوء لا تنقضه، وهذه قاعدة أحب أن تفهموها. نية إبطال العبادة بعد فراغها لا يبطلها. أريد قاعدة مرة ثانية، أريدها مرة ثانية ولا لا؟ نية إبطال العبادة بعد فعلها لا يبطلها. فهذا رجل توضأ وصح وضوءه، قال والله أنا هون أبطلت وضوءي، يبطل وضوءه ولا لا؟ لا يبطل. رجل صلى وبعد أن سلم من الصلاة قال أبطلت صلاة، نعم تبطل ولا لا؟ رجل ما بقى عليه إلا أن يغسل الرجل اليسرى، ما بقى عليه إلا أن يغسل الرجل اليسرى قال أبطلت وضوءه يبطل. رجل ما بقي عليه في صلاته إلا التسليمة الثانية قال أبطلت صلاتي تبطل. لأن الصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن، وعلى هذا تبطل الصلاة. والقاعدة الآن، القاعدة يا إخواني، إبطال العبادة أو نية إبطال العبادة بعد فعلها إيش؟ لا يبطلها. في أثناء فعلها ولو في آخرها يبطلها. وبناء على ذلك فهذا الرجل الذي أراد أن يجدد الوضوء لا ينتقد الوضوء السابق، فإن مضى على تجديد الوضوء فهو على أجر، وإن قطعه فليس عليه شيء.
هذا السؤال يقول: نحن نساء تجبرنا ظروف العمل للسفر للجبيل والأحساء مسافة قصر أو أكثر، وليس معنا محرم، والسائق ليس محرما لإحدانا، فهل يجوز السفر إذا كنا كثير أم لا؟ والسلام عليكم.
إذا كان هؤلاء النساء يرجعن إلى وطنهن في نفس النهار فهذا لا يعتبر سفرا، ولهذا لا يتجهز له الناس تجهز السفر. فإذا كنا نساء ولم يخلق السائق لواحدة منهن فهذا لا بأس به، لا بأس به. ولكن في هذه الحال أيها الأخوة وأنتم رجال أهليكم يجب أن تبحثوا عن هذا السائق، وهل هو رجل حفيف نزيف أو لا. فإذا كان رجلا عفيفا نزيها فلا حرج عليه أن يذهب بهؤلاء النساء إلى مقر دراستهن أو تدريسهن ويرجعن بأمهن، لأن هذا في الواقع ليس بسفر عند الناس، إذ أنهم لا يتأهبون له أفر السفر ولا يستعدون له استعداد المسافر.
هذا السؤال من امرأة
نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك. أقول إنني أؤكد إنه في هذه الحال لا بد أن يكون النساء جماعة يؤمن أو تؤمن فتنة بوجودهن، يعني لا بد أن تكون نساء تؤمن فتنة باجتماعهن. أما أن يذهب رجل سائق وامرأتان أو ثلاث نساء فهو على خطر في الواقع، إذ أن هذا الجمع لو أن السائق لا قدر الله إلا الخير أراد فتنة ما استطاع أن يتخلص منه، فلا بد من جمع يحصل به الأمن من الفتنة. أما إذا كان الإنسان خاليا بامرأة فهذا لو يذهب بها من بيتها إلى المدرسة ولو لأمتار فإن ذلك لا يجوز، لأن السائق وحده مع المرأة في السيارة خلوة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا مع المحرم.
نعم. هذا السؤال من امرأة ليس للرجال، ما حكم إزالة ما حكم إزالة شعر الوجه واليدين والأرجل إذا كان غزيرا، مع العلم أن شعر الوجه كثيفا وأسمر، فهل يجوز إزالته بالنفس إذا كانت إزالته بطريقة الحلق يسبب، إذا كان إزالته بطريقة الحلق يسبب ظهوره غزيرا وأخضر، فهل يجوز إزالته من دون الحواجب، وهل يجوز للحائض دخول المسجد لسماع الخطب أكرمكم الله؟
الشعر النافذ في شعر في وجه المرأة إذا كان كثيرا مشوها لها أو كان يرى منه الخضرة كما يوجد أحيانا على الشارب فإن لها أن تزيله، لأن بقاءه مثله ومشوش، ولكن بدون النفس فيه مواد كيماوية يمكن استعمالها بأن يدهن المحل ويدور الشعر، فتستعمل هذا الشيء من الدواء وتستغني به عن النفس، لأن العلماء يقولون إن نفس الوجه نمص، والنمص ملعون فاعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وأما إزالة شعر الساقين والذراعين فإن كان كثيرا فلا بأس به، وإن كان غير كثير فالأولى عدم إزالته، وإن أزالته فلا بأس في ذلك، لأنه ليس هناك نص بين يوجب الكراهة أو التحريم. وأما حضور الحائض إلى المسجد لاستماع الخطبة أو الذكر فإن هذا لا يجوز، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد لاستماع الذكر أو الخطبة ولو أمنت تبييت المسجد. والحمد لله الآن فيه مكبرات الصوت تستطيع أن تبقى حول المسجد وتسمع. نعم.
مع تحريك إخوانكم وتسجيلات التقوى الإسلامية بجدة. حي الصرف أمام بوابة مسجد الأمير كامل النبي. هاتف رقم 68-78-398 أو 68-80-736.